الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في العبادات المكروهة، وقلنا أنه ينبغي الحديث في مقامين. المقام الأول ما إذا كان الأمر العبادي بدليا بالجامع بنحو صرف الوجود، كما في الصلاة في الأمر بصلاة الفريضة والنافلة، والنهي الكراهة متعلقا بالحصة من هذا العنوان كالنهي عن الصلاة في الحمام. والمقام الثاني ما إذا كان الأمر العبادي شموليا فيكون الفرد مأمورا به بخصوصيته بالأمر العبادي وعبادة وهو المنهي عنها أيضا، كما في مثال الصوم في يوم عاشوراء بناء على ثبوت الكراهة في صوم يوم عاشوراء النهي عنه. وأما المقام الثالث الذي أشرنا إليه بالأمس أيضا وقلنا في كلام صاحب الكفاية، يوجد قسم ثالث وهو ما إذا كان بين عنواني الأمر والنهي الكراهة عموم وخصوص من وجه، فهذا يعني يكون العنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنوانان متعددان، وهذا سوف يظهر حكمه في الواقع لأنه على الجواز فيكون واضحا فيه الإمكان، على الامتناع القول بالامتناع والسرايا يكون حاله حال تعلق النهي بنفس العنوان فيدخل في أحد القسمين، ومن هنا ليس فيه بحث زائد إلا أصل الجواز بناء على القول بأن تعدد العنوان يكفي في الجواز، حينئذ يكون ذاك بنفسه مبنى للجواز. على كل حال لا بد من البحث في هذين المقامين. أما المقام الأول وهو ما إذا كان الأمر العبادي بدليا بالطبيعة والجامع بنحو صرف الوجود، والنهي الكراهة نهيا عن فرد وحصة من هذا الجامع، فهنا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أي كفاية التغاير بين النهي متعلق النهي والأمر بهذا المقدار في دفع غائلة الاجتماع والمحذور محذور اجتماع الضدين، لأن النهي متعلق بالفرد والأمر متعلق بالجامع والجامع غير الفرد وإن اتحدا في مورد الحصة الخاصة خارجان، إلا أنهما متعددان ذهنان في عالم النفس، فلا يلزم اجتماع المحذور اجتماع الضدين، أو أن المحذور مثلا إذا كان فهو في المدلول الالتزامي، والمدلول الالتزامي للأمر بالجامع البدلي وهو الترخيص في التطبيق على كل فردين، وهذا الترخيص لا ينافي الأمر التنزيهي الأمر الكراهتي لأن المكروه فيه ترخيص أيضا. إن قلنا بهذا المبنى الذي يرجع إلى مبنيين بحسب الحقيقة كما شرحناهما بالأمس، إذن فلا محذور في البين، إذ سوف يكون ما هو العبادة والواجب مثلا أو المستحب المأمور به والمحبوب إنما هو الجامع بما هو جامع بحده الجامعي، والمبغوض بالبغض والنهي الكراهة التنزيه إنما هو الفارد، والمفروض أنه يجتمعان ليس فيه محذور حتى في الوجوب والحرمة فضلا عن الكراهة والأمر الوجوبي أو الاستحبابي، دلالة الالتزامية إنما لو تمت تنافل الحرمة ولا تنافل الكراهة. إذن فلا يكون محذورون من ناحية الاجتماع لا محذورة، كما أنه من ناحية العبادية أيضا لا محذورة، بمعنى أنه لا يقال خب أنه بهذا ارتفع محذور اجتماع الأمر والنهي، لكن كيف يكون هذا الفرد عبادة؟ كيف يأتي به المكلف بالصلاة في الحمام مع قصد التقرب، مع أنه مبغوض ولو بالبغض كراهتي، فإن المبغوض ولو بالبغض غير اللزومي المنهي عنه ولو بالنهي التنزيهي لا يمكن قصد التقرب به إلى المولى. فهل يمكن أن الإنسان يأتي بمكروه من المكروهات متقربا به إلى المولى؟ ولا أشكال أن المكروهات لا يمكن التقرب بها، أي لا يتأتى فيها قصد التقرب، لأن التقرب إنما يكون لو كان الشيء الذي يأتي به تقرب يراد به الإضافة، إضافة الفعل إلى المولى، والفعل الذي يبغضه المولى وينهى عنه ولو نهيا تنزيهيا لا نهيا لزوميا تحريميا، على كل حال يكرهه، ما يكرهه المولى لا يمكن أن يؤتى به من أجل المولى، من أجل المولى ينبغي أن يترك. ترك المكروه يمكن أن يؤتى به مع قصد القربة، لا فعل المكروه. ترك المكروه لأنه أحسن بحال المولى فيمكن إضافته إلى المولى وهو معنى قصد التقرب، أما فعل المكروه الذي لا يريده المولى ولو يكرهه المولى ولو بكراهة تنزيهية غير لزومية أي كراهتية لا يمكن الاتيان به من أجل المولى. وقد يستشكل هنا يقول حتى لو تم الوجهان للجواز مع ذلك لا يكفي ذلك لتخريج العبادات المكروهة، لأن هنا المأمور به عبادي لا توصلي، والعبادة يشترط فيها قصد القربة، وقصد التقرب بالفعل المكروه لا يمكن، قصد التقرب بترك المكروه يمكن لا بفعل المكروه. فعل المكروه مبعد عن المولى ولو تبعيدا غير لزومي، لأنه مقرب للمولى لا يمكن قصد التقرب به. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه لأنه بناء على إمكان اجتماع الأمر والنهي وكفاية أن يكون الجامع مأمورا به والفرد والنهي متعلقا بالفرد لا بالجامع، وأن الفرد غير الجامع، بناء على هذا حينئذ لا محذور في أن يتقرب المكلف بهذا الفعل بلحاظ انطباق الجامع عليه وفيه. يعني لو سلمنا اجتماع الأمر والنهي وأن الفرد حينما أو الحصة حينما يحققه المكلف يكون قد جاء بالواجب بالمأمور به والمحبوب وبالمنهي عنه المكروه، بحيث المأمور به أيضا تحقق منه في الخارج بحسب الفرض، هنا حينئذ لا موجب لدعوى عدم إمكان قصد التقرب، فإنه يتقرب بامتثاله للأمر وللمحبوب، وإن كان بلحاظ إتيانه للمنهي عنه لا يكون متقربا. لو كان يمكن اجتماع الأمر والنهي وأنه لا محذور من هذه الناحية، وأن الفاد والحصة يكون محققا للواجب والمنهي عنه، للواجب والحرام أو للواجب والمكروه كما هو المفروض في محل الكلام، إذن فيكون بلحاظ إتيانه وامتثاله للواجب قاصدا ناويا للتقرب، وقد حقق الواجب المحبوب أيضا هنا بلحاظ الحد الجامعي. بعبارة المختصرة يقصد التقرب بإتيانه بذاك الجامع بحده الجامعي الذي تحقق في الخارج، وإن كان بلحاظ إتيانه بهذا الجامع في ضمن هذا الفرد وهذه الخصوصية المكروهة لا يكون متقربا بلحاظ اتيانه بالحد الجامعي يكون متقربا، واي محظور فيه لا يراد بقصد التقرب الا هذا، الا انه يستطيع ان يضيف ما حققه الى المولى، وما حققه بحسب الفرض تحقيق بالواجب ايضا او للمأمور ايضا، ولو بلحاظ الحد الجامعي بلحاظ هذا التحقيق يمكن ان يضيفه الى المولى، فيقول تحقيقي لهذا الحد من اجل المولى، وان كان تحقيقي للحد الخاص وحد الخصوصيه ليس من اجل المولى، واي محظور في ذلك؟ فلا يبقى حينئذ محظورا، لا محظور استحاله اجتماع الامر والنهي، لان المفروض القول بالجواز، وكفايه هذا المقدار من التغاير بين متعلقي النهي والامر في رفع غائله الاجتماع ومحظور اجتماع الضدين، ولا محظور عدم امكان التقرب وعدم تأتي قصد القربة، لان قصد القربة حينئذ يؤتى به لا بلحاظ الاتيان بالفرد لكي يقال هذا الفرد مكروه كيف يقصد التقرب المكروه، بل بلحاظ ما يتحقق ضمن هذا المكروه من الجامع من الحد الجامعي المحبوب بحسب الفرد والمتحقق والممتثل في الخارج، إذن فيكون قصده بالتقرب بهذا الاعتبار ولا محظور فيه، فتكون حينئذ هذه العبادة هم عبادة مأمورا بها صحيحة أم مكروهة. هذا على هذين المسلكين. وأما لو لم نقبل هذين المسلكين بأن قلنا أن الحب كما اختاره زيد الشهيد في أبحاث أصل البحث أن الحب بالجامع، وهو أيضا ظاهر المشهور هناك، بل لعله صريحه صريح جملة منه، أن حب الجامع يسري إلى الفرد حتى لو كان الجامع بدليا، حب الجامع بنحو صرف الوجود يسري إلى الفرد، وإن كان الأمر بالجامع لا يسري إلى الفرد بالأمر البدلي إلا على كلام تقدم عن المحقق العراقي وتقدمت مناقشته لعله من إرجاع التأخير العقلي إلى التأخير الشرعي، لكن بلحاظ مبادئ الحكم أي الحب والبغض والكراهة والإرادة، إرادة الجامع بنحو البدل يسري وجدانان، هكذا كان يقول السيد الشهيد، إلى الفارد بحيث يكون في عالم المحبوبية والإرادة التخير العقلي يرجع إلى التخير الشرعي، أي يكون الفرد حينما يلحظه المولى من دون الأفراد الأخرى أن هذا هو محبوبه، وحينئذ هذه الإرادة هذا هو مراده، هذا الفرد مراد ومحبوب حين تحققه دون سائر الأفراد في الحب المتعلق والإرادة المتعلقة والأمر المتعلق بالجامع البدلي، فيكون هذا الفرد محبوباً ويكون هو المتعلق للإرادة مرادا للمولى بالعراض، وهذا لا يجتمع مع كونه مبغوضا ومنهيا ولو بالبغض الكراهة المكروهان ولو بالكراهة غير اللزومية، يلزم اجتماع الكراهة والإرادة والحب والبغض في شيء واحد في معروض واحد وهو محاله، والعنوان أيضا واحد بحسب الفاظ، فيلزم المحذور وهو محذور اجتماع الأمر والنهي. هنا على هذا المسلك الذي هو المسلك المشهور، بل هو المسلك الذي اختاره أيضا السيد الشهيد فيما تقدم، حينئذ على هذا كيف نعالج العبادات المكروهة؟ لا يتم حينئذ شيء من البيانين المتقدمين كما هو واضح. هنا برزت عدة معالجات، هنا توجد معالجات عديدة لتصوير حينئذ هنا أن تكون هذه أن يكون هذا الفرد وهذه الحصة وهي الصلاة في الحمام هم متعلقة للأمر بالجامع بينه وبين الأفراد الأخرى بنحو البدل نحو صرف الوجود، هم متعلقا للنهي الكراهتي، وهذه المعالجات في الواقع كله كل واحدة منها ترجع إلى رفع اليد في مقام العلاج ودفع المحذور، رفع اليد عن ظهور من ظهورات النهي. فصاحب الكفاية قدم علاجا، بين علاجا، رفع فيه يده عن ظهور من ظهورات النهي ليعالج المحذور. وهناك بيانان آخران أيضا أضافهما السيد الشهيد لرفع المحذور، لدفع المحذور حينئذ، وفي كل منهما أيضا رفع لليد عن ظهور آخر. وهناك مطلب رابع يذكره بعض الأعلام، يمكن أن يجعل الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين، ويمكن بحسب ظاهره أن يكون وجها مستقلا لكنه حينئذ لا يكون تاما. هذه كلمات أربعة لا بد أن تذكر، أو علاجات أربعة لا بد أن نذكرها. قبل ذكرها لا بد أن نبين أولا الظهورات التي قلنا توجد في الناهي، والتي هذه العلاجات الثلاثة كل واحدة منها ترفع اليد عن واحدة من هذه الظهورات. النهي المتعلق بالصلاة في الحمام لها ثلاث ظهورات. الظهور الأول في أنه نهي مولوي لا إرشادي، فإن كل أمر أو نهي ظاهره أنه خطاب مولوي لا خطاب إرشادي، بمعنى أن المراد بالنهي هو الزجر والمنع ولو غير اللزومي عن فعل هذا المنهي عنه، لا أنه يعني كما في الأمر نقول ظاهر الأمر المولوية أي البعث والتحريك المولوي والدفع المولوي نحو الفعل، في الأمر دفع من قبل المولى وتحريك مولوي نحو الفعل، في الناهي عكسه زجر ومنع مولوي ومسك مولوي للمكلف من أن يقدم على الفعل، إذا كان مسكا ومزجرا ومنعا لزوميا فيسمى تحريم، وإن كان كراهتيا يسمى كراهة، نهي كراهة وتنزيه. على كل حال مسك مولوي وزجر مولوي ومنع مولوي هذا ظهوره. في قباله أن لا يكون النهي والأمر مولويين بل إرشاديين، أي المولى لا يريد أن يمنع من الفعل بل يريد أن يخبر أن الأفراد الأخرى أفضل من هذا الفعل من دون أن يمنع المكلف، لا يريد أن يمنعه، لا يوجد هناك منع، وإنما يريد أن يخبر عن أن الأفراد الأخرى من الواجب أو من المستحب من العبادة، الأفراد الأخرى من مصاديق هذا الجامع فيه مصلحة أكثر، مثلا فيه منفعة أكثر من هذا الفعل، فيكون مدلول النهي إخبارا وإرشادا لا منعا أصلا، إخبارا إلى أن الأفراد الأخرى أفضل، كما أن الآن قد يكون هكذا إرشاد إلى أن هذا فيه العمل الفلاني المصلحة الأكثر من غيره للاستحباب. فهذا الظهور الأول، وهو الظهور في المولوية، ويقابله الظهور في يقابله الإرشادية، إرشاد إلى أفضلية سائر الأفراد. الظهور الثاني ظهور الأمر في أنه ظهور النهي في أنه حينما يتعلق بمتعلقين، ظهوره في المولوية والذي هو الظهور الأول، وظهوره في أنه هنا هذا المتعلق فيه حزازة وفيه مبغوضية، فإن النهي كما قلنا فيما سبق يكشف عن المبغوضية والحزازة في متعلقها والكراهة، أي في نفس المولى مبادئ هذا النهي هو الكراهة، المولى إنما يمنع ويزجر زجرا مولويا لأنه يكره هذا الشيء ويبغضه، ثم بدرجة لزومية فيكون النهي تحريميا، أو بدرجة غير لزومية فيكون النهي كراهتيا، لكنه على كل حال وراء النهي بغض وحزازة في نفس المولى وكراهات. كما في الأمر أيضا نقول ظاهر الأمر المولوي أنه هذا الأمر ناشئ من حب المولى لهذا المتعلق المأمور به وإرادته له، لا أن هذا التحريك المولوي لا يكون من أجل حب ومحبوبية في الفعل، فإن المولى قد يأمر أو ينهى مولويا، يريد أن يبعث مولويا أو يزجر مولويا، لكن على ما تقدم شرحه فيما سبق لا لإرادة وكراهة، وإنما لدفع محذور آخر كما قلنا فيما سبق لاختيار أهون الضررين، حينئذ يأمر بفعل أحد الضدين الذي في نفسه أيضا مبغوض ومكروه للمولى لكنه يضطر إليه. ظهور الأمر في أن وراءه إرادة وحب، وظهور النهي في أن وراءه في متعلقه كراهة وبغض، هذا أيضا ظهور ثاني. هذا ظهور عرفي ادعى سيد الشيخ فيما سبق أنه هو ظاهر الأوامر والنواهي عرفان ولو من أجل الغلباء. الظهور الثالث في المقام ظهور النهي المتعلق بالصلاة في الحمام في أنه نهي عن الصلاة في الحمام لا نهي عن الخصوصية والتقيد، فإنه تارة يكون النهي هكذا لا تصلي في الحمام، إذا هذه صيغة نحو من للنهي، فيكون متعلق النهي هو الحصة أي الطبيعة المتقيدة المتخصصة وهي الصلاة في الحمام. وهو يقول إذا صليت لا يكون صلاتك في الحمام، لا يكون الصلاة متقيدة بأنها تقع في الحمام، أن يكون النهي متعلقا بالتخصيص لا بالمتخصص، متعلقا بالخصوصية لا بالمتخصص بهذه الخصوصية. لا تكن في الحمام في وقت الصلاة هكذا، لا تكن في الحمام في حين الصلاة، هنا متعلق متعلق النهي الكون في الحمام حين الصلاة لا نفس الصلاة في الحمام، وإن كان هذان متلازمان في الخارج، حينما يتحقق المتخصص تحقق الخصوصية تحقق معها المتخصص لا محالة، لكن مصب النهي أن يكون حين الصلاة في الحمام لا مصب النهي الصلاة في الحمام. ظاهر النهي هنا أنه متعلق بالمتخصص إذا قال لا تصلي في الحمام لا بالخصوصية. هذه ظهورات ثلاثة، إذا أردنا أن نحافظ عليها جميعا يلزم المحذور، محذور اجتماع الأمر والنهي، غائلة الاجتماع، وأيضا بطلان العبادة بالتالي وعدم تعقل العبادة المكروهة، لأنه سوف يكون بناء على الامتناع مع وحدة العنوان كما هو المشهور سوف يكون حينئذ هذا الفرد محبوبا بحكم الأمر ويكون مبغوضا بحكم النهي المتعلق بنفس هذا العنوان، فيجتمع الحب والبغض في شيء واحد وهو محال، وإن كان البغض غير لزومي، كما أنه لا يمكن التقرب به إذ سوف يكون هذا الشيء الذي يكون جاء به المكلف يكون مبغوضا، فإذا كان مبغوضا كيف يتقرب به المولى، قصد التقرب أيضا لا يتحقق، ولو كان البغض غير لزومي وكراهتي لما قلناه من أن البغض الكراهتي أيضا لا يمكن التقرب به للمولى إذا بقي على حاله ولم يزل. فلا بد في حل المشكلة من أن نرفع اليد عن أحد هذه الظهورات، فهنا قد نرفع اليد عن الظهور الأول وهذا العلاج الذي قدمه صاحب الكفاية، فقد نرفع اليد عن الظهور الثاني أو الثالث وهذان علاجان بينهما السيد الشهيد، فتكون العلاجات ثلاثة. أما العلاج الأول ما ذكره صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال أنه في هذه الموارد التي ثبت في الفقه العبادات المكروهة حيث أنه أصلها ثابت، فلا بد أن نؤول النهي والنواهي ونحملها على الإرشادية إلى الأقل ثوابا لا إلى المولوية، فلا يوجد هنا أصلا منع مولوي وزجر مولوي لكي يبحث بأنه حينئذ هذا المنع والزجر المولوي يجتمع مع الأمر أو لا يجتمع، يلزم اجتماع الأمر والنهي والحاضر الموئد، لا زجر مولوية، إرشاد، هذا النهي إرشاد إلى أن غير هذا الفرد فيه من أفراد الطبيعة فيه ثواب أكثر ومصلحة أكثر وملاك أكثر، مع كون الطبيعة بأي فرد من أفرادها حتى بهذا الفرد مأمورا بها لا غير، فالطبيعة حتى في هذا الفرد ليس فيها عليها إلا أمر، حتى هذا الفرد ليس فيها إلا حب مولوي وأمر مولوي ودفع وتحريك مولوي، ولا يوجد فيه منع مولوي وزجر مولوي ونهي حقيقي مولوي، وإنما هذا نهي إرشادي الذي ليس نهيا في الواقع، النهي الإرشادي إخبار، من هذا يسمى إرشاد، إخبار عن أنه غيره من الأفراد يكون واجدا للملاك بنحو أشاب وأكمال، وإن كان الملاك الموجود في هذا أيضا مجزيا كافيا بتحقيق الامتثال، لكن ذاك ملاكه أتم وأكمال وأزياد. إذا حملنا النهي على هذا المعنى ارتفع حينئذ المحذور، لأنه سوف لا يكون هنا لدينا نهيا حقيقتان، فإن الإرشاد إخبار لا إنشاء ولا نهي، فضلا من أن يكون هناك مبادئ النهي الذي بلحاظ من المبغوضية ونحو ذلك التي يكون باستحالة والمحذور والغائلة بلحاظها فلا موضوع للغائلة. هذا العلاج الذي يقدمه المحقق الخراساني قدس سره. هذا العلاج قد يثار بوجهه مناقشة أو مناقشتين غير تامتين، أصل هذا العلاج تام ليس فيه محذور إلا محذور المخالفة لظهور النهي، ليس فيه محذورون وملاحظة إلا أنه فيه مخالفة لظهور النهي بحيث يحتاج إلى قرينة على هذا أو اضطرار، ولو قرينة عقلية بحيث لا يمكن الحفاء، لا يمكن وجه آخر وعلاج آخر، فنضطر مثلا أن نؤول من باب القرينة العقلية، نضطر أن نؤول لأنه ثبت بالإجماع مثلا صحة هذه العبادات المكروهة وثبوتها ووقوعها في الفيق، وأما لو تم علاج آخر نحافظ فيه على هذا الظهور فهذا رفع اليد عن هذا الظهور بلا موجب حينئذ ويتم تلك العلاجة. لكن بعضهم حاول أن يستشكل في أصل هذا العلاج حتى مع قطع النظر عن هذه المشكلة الإثباتية والمخالفة لهذا الظهور، فبين هنا السيد الشهيد إشكالين على هذا العلاج وأجاب عليهما. أما الإشكال الأول فهو أن يقال أن هذه العبادة صحيح، هذا الفرد وهو الصلاة في الحمام ليس فيها منع وزجر ونهي مولوي، وإنما هذا الفرد يوجب تحقيقه أن يكون المصلحة المتحققة أقل من الأفراد الأخرى، والأفراد الأخرى مصلحتها أتم، فمقدار من المصلحة سوف تزول، سوف يزول في هذا الفرد، وتلك مصلحة محبوبة أيضا وإن كانت بالحب الاستحبابي للكراهة بالحب غير اللزومي، ولهذا كان هذا مجزيا أيضا، لكن على كل حال محبوب، وترك المحبوب مبغوض بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ترك المحبوب مبغوض إذن فيكون في المقام مبغوضية في هذا الفرد، لا بلحاظ أن نفس الفرد مبغوض بل بلحاظ ما فيه من ترك المحبوب الزائد، ترك المصلحة الزائدة. وهذا الإشكال جوابه واضح، هو أنه هذا بغض غيري لا بغض نفسي، أي مرجعه إلى ترك المحبوب، فلا يوجب موعدية أو بغضا وكراهة، إنما يقال ترك المحبوب مبغوضون. هذا البغض قد تقدم في بحث أن الأمر بشيء يقتضي أنه عن ضده العام، أن هذا البغض غير البغض النفسي، والبغض الغيري مرجعه إلى فقدان المحبوب، وهذا لا يكون حينئذ مانعا عن الأمر بهذا الفرد، عن شمول الأمر والمحبوبية لهذا الفرد بلحاظ المقدار الموجود فيه من المصلحة، على أن هذا الترك إنما هو هذا الذي هو النقيض الحب الزائد، إنما هو الخصوصية لا المتخصص. ترك الصلاة في غير الحمام فيه نقيض عام، ترك سائر الأفراد نقيض لذاك الحب الزائد، لا فعل هذا الفرد. فالمتخصص والفرد والحصة التي جاء بها المكلف ليس هو نقيضا لما هو المحبوب بالحب الزائد، لكي يكون بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام هذا مبغوضا، وهذا واضح. إشكال آخر أيضا يذكره سيد الشهيد ويجيب عليه بجوابين. حاصل هذا الإشكال الثاني أنه هنا لا بد وأن يرجع قلة المحبوبية والمصلحة والثواب في هذا الفرد المنهي عن بالنهي الإرشادي، لابد أن يرجع إلى أن الخصوصية الكون في الحمام فيها مفسدة، هذه الخصوصية فيها مفسدة تزاحم تلك المصلحة، لأن هذه المصلحة الموجودة في الجامع هذه المصلحة الموجودة في الجامع والتي تتحقق في الأفراد الأخرى بشكل أتم، ماذا يكون مؤثرا في إيجاده، ماذا يكون مؤثرا في عدم إيجاده حينما يأتي بهذه الحصة؟ لا يمكن أن يكون وجود تلك المصلحة منوطا بأمر عدمي وهو عدم الخصوصية كون الصلاة في الحمام، فإن العدم فلسفيا لا يمكن أن يكون أحد أجزاء العلة بمعنى أحد أجزاء المقتضي، وإنما يعقل أن يكون العدم أحد أجزاء العلة بمعنى عدم المانع، فأن يكون ذاك الذي عدمه يكون مؤثرا في تحقق الثواب الأكثر والمصلحة الأكثر، وجوده مانعا فيأخذ عدمه أحد أجزاء العلة لا محالة، وإلا فالعدم لا يؤثر في الوجود، إذن فلا محالة تكون الصلاة في الحمام فاقدة للمصلحة الزائدة، لأن خصوصية الكون في الحمام مانعة عن تحقق الزيادة، لا أن عدم الكون في الحمام جزء المقتضي لتحقيق تلك الزيادة في المصلحة، فإن العدم لا يكون جزء المقتضي، لا محالة يرجع إلى أنه يكون الخصوصية الموجودة في هذا الفرد مانعة عن تحقق تلك الزيادة من المصلحة، ومن هنا تكون الأفراد الأخرى أفضل، وهذا معناه أن هذه الخصوصية تكون مشتملة على مفسدة وحزازة وكراهة، هذه المفسدة هي التي تكون بحسب الحقيقة مزاحمة ومانعة عن تحقق المصلحة الزائدة. هذا البيان أيضا فيه جوابان يذكرهما السيد الشهيد، ولعله فيه جواب ثالث أيضا. الجواب الأول الذي يذكره هو أنه صحيح لا يكون العدم جزء المقتضي، لكن هذا لا يستلزم أن يكون هذا الوجود المانع مانعيته من باب أنه فيه حزازة ومفسدة وكراهة ومبغوضية مانعة عن تلك الزيادة، بل قد تكون المانعية من باب أن هذا ضد
بمعنى أن ما فيه تلك المصلحة الزائدة خصوصية تكون مضادة مع خصوصية الكون في الحمام، بحيث لو وجدت هذه الخصوصية فلا يمكن أن توجد تلك الخصوصية للتضاد بينهما، أو لأنه علة لما يكون ضدا بحسب الحقيقة. فلا يلزم أن تكون هذه الخصوصية هي فيها مبغوضية ومفسدة. فالجزء المقتضي ليس أمرا عدميا، أمر وجودي، لكن ذاك الأمر الوجودي حيثية وخصوصية وجودية مضادة مع خصوصية الكون في الحمام. وإذا كانت مضادة مع خصوصية الكون في الحمام فحينما نوجد هذا الضد لا يمكن أن نوجد ذاك الضد، فلا يتحقق الزيادة. وحب أحد الضدين أو معلول أحد مقتضى أحد الضدين لا يستلزم بغض ضد الآخر. قرأتم في بحث التضاد أن حب أحد الضدين الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، حتى لو قيل باقتضائه للنهي عن ضده العام لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ومبغوضية الضد الخاص. باب التضاد، باب الضدين، لو كان أحدهما فيه مصلحة ومحبوبية لا يلزم من أن يكون ضده الآخر، الذي لو تحقق امتنع تحقق المحبوب، يكون حينئذ مبغوضا، لا يكون مبغوضا. إذن فهذا لا يستلزم منه المبغوضية إلا بناء على مسلك لصاحب الكفاية، لكن أيضا لا من البعيد أن يقصد هذا المعنى. على كل حال هذا أولا. وثانيا، لو فرض وجود مصلحة مفسدة وحزازة ودرجة من الكراهة في هذه الخصوصية الموجودة في هذا الفرد والحصة المنهي عنها بالنهي الإرشادي، هذه منعت تحقق المصلحة الزائدة والثواب الزائد، مع ذلك نقول هذه الخصوصية حيث أنها خصوصية لا توجب زوال كل المحبوب وكل المصلحة بحسب الفرد، لأن أصل المصلحة متحققة، ولهذا كان مجزيا أيضا هذا وكان مكروها لا باطلا. إذن فهي حزازة مندكة مغلوبة لأصل المصلحة، وإن كانت مانعة لزيادتها لمرتبة الزيادة منها، لكن بالنسبة لأصلها مغلوبة ومندكة. بالتالي أصل هذا الفرد، هذه الحصة، هذا المتخصص أيضا في مصلحة ولو بدرجة أقل. حينئذ إذا كان هكذا فالنهي الإرشادي يكون معقولا، لا يكون فيه محظور، لا يكون هذا فيه محظور، لأنه هذا المفسدة لم تصل مرتبة الفعلية، بقيت في مرتبة من الإنشاء والاقتضاء بلا أن تؤثر في إيجاد بغض فعلي للفعل والفرد، لأن الفرد محبوب ولو بدرجة أقل. وإن شئتم قلتم هذه الحزازة أوجبت أن يكون حب هذا الفرد أقل، لا أوجبت زوال الحب وتبدله إلى بغض، حبه أصبح أقل ومصلحته أصبحت أقل، أما لم يصبح فيه بغض حتى يكون هذا مانعا من تعلق الأمر أو مانعا عن التقرب، يمكن التقرب. غاية الأمر لا يوجد نهي مولوي، زجر مولوي لا يوجد، صحيح هذا فرض نتكلم على الإرشادية. خب نحن فمن يقول بالإرشادية حينئذ يمكنه أن يقبل أيضا هذا الفرق، أن تكون سبب قلة الثواب في هذا الفرق وكون الناهي إرشادا وإخبارا عن أنه أقل ثوابا من الأفراد الأخرى والأفراد الأخرى أكثر ثوابا من هذا الفرد، سببه ما حققه الحزازة اللولائية الشأنية للفعلية والمبغوضية الشأنية، أي سبب المبغوضية التي أوجبت قلة المحبوبية في هذا الفرد عن سائر الأفراد. هذا إذن لا يكون محظورا، إذ يكون حينئذ هذا الفرد فردا فيه محبوبية وفيه أمر وليس فيه نهي أصلا، وإنما الموجود فيه أنه أقل ثوابا أقل حبا، ولو كان منشأ هذه الأقلية وجود تلك الحيثية التي توجب هذه أوجبت هذه الأقلية. وإن شئتم قلتم أنه سوف يكون كسر وانكسار، وبعد الكسر والانكسار المفروض أن الحب محفوظ في هذا الفرد والإرادة محفوظة والأمر محفوظة، إذن فهي مفسدة وملاك إنشائي اقتضائي لا فعلي، فبالفعل لم يتحقق مبغوضية لكي تكون هذه المبغوضية مانعة عن الآمر أو عن صحة العبادة، لأنه بعد الانكسار أصبح الملاك أقل لكن أصل الملاك موجود، والمحبوبية أقل لكن أصل الحب موجود، ولا بغض فيه ولا مبغوضية ولا كراهة فيه. إذن فيكون الأمر النهي الإرشادي حتى في مثل هذه الفرضية أمرا معقولا صحيحا ليس فيه محذور، لا يلزم منه حينئذ محذور. إذن فلو رفعنا اليد عن الظهور، ظهور الله في الإرشاد إلى أقلية ثوابان وأفضلية سائر الأفراد، ورفعنا اليد عن ظهوره في المولوية أي في الزجر والمنع والردع المولوي، إذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وهو معنى الإرشادية التي ذكرها صاحب الكفاية، ولعله ذكرها غيره أيضا، بناء على رفع اليد عن هذا الظهور وحمل النواهي على الإرشادية لا محذورة، سوف تكون هذه العبادات المكروهة صحيحة مأمورا بها، لكن ليست مكروهة بالدقة، الكراهة حينئذ لا بد أن يراد بها معنى مجازي، وإنما مكروهة بمعنى أنها أقل ثوابا لا أنها حقيقة مكروهة، ليست مكروهة وإنما هي أقل ثوابا من غيرها، إلا أنه كما قلنا أن هذا الجواب الذي يكون علاجا للمشكلة، هذا علاج للمشكلة برفع الموضوع بحسب الحقيقة وهو المعنى الحقيقي للكراهة، وحمل النهي الحقيقي والمعنى الحقيقي للنهي، وصرف النهي عن معناه الحقيقي الإنشائي إلى معنى إرشادي إخباري. ومن هنا هذا تأويل في النواهي المتعلقة بالعبادات لا يصار إليه إلا حيثما تقوم عليه إما قرينة لفظية أو لا يتم علاج آخر يمكن به أن يحافظ على ظهور النهي في المولوية وكونه نهيا حقيقيا، فنضطر حينئذ بالبرهان العقلي نضطر إلى مثل هذا التأويل. هذا الوجه العلاج الأول الذي ذكره صاحب الكفاية، ويأتي العلاجان الثاني والثالث بل والرابع أيضا.